دعونا نتخيل معا، مجرد تخيل، مجتمعا بأكمله لم يرى خشبة مسرح في حياته قط.
مجتمع بلا مسرح نهائيا.
بالضبط، يعني لا توجد فكرة الذهاب إلى المسرح أساسا، لا يوجد مفهوم شراء تذكرة للجلوس في صمت ومشاهدة أشخاص يتظاهرون بأنهم أشخاص آخرون.
هذه كانت ستعتبر فكرة غريبة جدا حينها.
فعلا، وفجأة يقرر تاجر مغامر أن يحول صالون منزله إلى منصة ويقنع الناس بالجلوس لمشاهدة هذا الاختراع العجيب.
مغامرة بكل المقاييس.
أهلا بكم في هذه القراءة التحليلية المعمقة. هدفنا اليوم هو استخراج القصة الحقيقية والمدهشة بصراحة لكيفية ولادة فن المسرح في العالم العربي من خلال المصادر التاريخية والأدبية التي بين أيدينا. إنها ليست مجرد تواريخ جافة.
أبداً، هي قصة مليئة بالترحال والجدل التاريخي، وحتى دعني أقول القرصنة الفنية المحمودة.
دعينا نفكك هذا الأمر من البداية. المسرح بشكله المعاصر لم يكن معروفاً في العالم العربي قبل منتصف القرن 19. الساحة كانت خالية.
صحيح، وهذا الوصف دقيق للغاية، لأننا عندما ننظر إلى المصادر ندرك أن دخول المسرح لم يكن تطوراً طبيعياً أو نمواً عضوياً كما حدث في ثقافات أخرى.
طيب، ماذا عن أشكال الفنون القديمة؟
سؤال مهم. لم يكن هناك فراغ ثقافي تام، يعني كان هناك الحكوات وخيال الظل وصندوق الدنيا.
أشكال فرجة شعبية.
بالضبط، لكنها تفتقر إلى الشروط الفنية للمسرح المكتمل. لا يوجد نص درامي مكتوب، ولا خشبة، ولا توزيع أدوار، ولا حتى مفهوم الجمهور المنظم الذي يجلس في قاعة.
إذن نحن نتحدث عن صدمة ثقافية إيجابية. استيراد هذا الفن تطلب رواداً يمتلكون جرأة استثنائية. دعينا نذهب مباشرة إلى اللحظة التي اشتعلت فيها الشرارة الأولى.
بيروت.
بيروت، نعم. المصادر تشير إلى مارون النقاش. وما يثير الفضول هنا يعني أنه لم يكن أديباً متفرغاً أو فناناً، بل كان تاجراً. كيف يقرر تاجر أن يؤسس مسرحاً؟
ربما لأن التجارة تحديداً هي التي فتحت له أبواب العالم. مارون النقاش كان يسافر بانتظام إلى أوروبا.
إيطاليا تحديداً كما تذكر المصادر.
100%. وفي إيطاليا لم يكتفي بمتابعة الأسواق والصفقات، لقد حضر عروض الأوبرا والمسرح واختبر هذا السحر الذي يحدثه الفن في نفوس الجماهير.
وقرر نقل هذا السحر إلى بيروت.
قرار شبه جنوني. في أواخر عام 1847 وأوائل 48 قدم في منزله أول مسرحية، وهي مسرحية البخيل المقتبسة من مولير.
في منزله؟ يعني لم يستأجر قاعة حتى. عندما قرأت هذا في المصادر ضحكت. مارون النقاش كان أشبه بشركة ناشئة تتكون من شخص واحد.
تشبيه ممتاز فعلاً.
كان التاجر والمؤلف والمخرج والملحن والممثل والممول،
وحتى من درب أصدقائه وعائلته على التمثيل. وما يثير الاهتمام هنا هو كيف أدار النقاش عملية تقديم هذا المنتج الجديد للجمهور.
كيف ذلك؟
لقد أدرك بوعي نقدي حاد أنه لا يمكنه تقديم نص فرنسي لموليير كما هو بحذافيره، فقام بعملية تعريب ذكية.
غير الأماكن والأسماء.
بالضبط، أضف سمات عربية على الشخصيات. شخصية هرباغون الشهيرة تحولت إلى شخصية تدعى قراد،
لكي لا يشعر الجمهور بصدمة الاغتراب.
صحيح.
وما لفت انتباهي أيضاً هو ما سمي بالبيان المسرحي الأول، الخطبة التي ألقاها قبل العرض.
نعم، خطبة مهمة جداً.
تساءلت في البداية لماذا يحتاج المسرح إلى بيان، لكن يعني هؤلاء الناس لم يكونوا يعرفون كيف يتصرفون كجمهور أساساً.
هذه نقطة جوهرية. البيان كان دليلاً إرشادياً واعتذاراً مسبقاً أيضاً. قال لهم بصراحة: هؤلاء الممثلون مجرد هواة من عائلتي، فأعذروهم إذا أخطأوا.
وشرح لهم وظائف المسرح.
100%. أوضح أن هذا الفن ليس مجرد له، هو أداة للتهذيب وتعلم الفصاحة وتلقي المواعظ باستمتاع.
طيب، هو قدم البخيل ثم أعمالا أخرى مثل الشيخ الجاهل التي ألفها أخوه نيقولا وأبو الحسن المغفل والسليط الحسود، وكلها كوميديا.
نعم، كلها تدور في فلك الكوميديا.
لماذا الكوميديا تحديدا؟ يعني إذا كنت تريد إثبات هيبة هذا الفن الجديد، ألم تكن التراجيديا، المآسي الكبرى، خيارا أكثر هيبة؟
اختيار الكوميديا كان قراراً استراتيجياً بامتياز. النقد فهم سيكولوجية المتلقي الجديد. المجتمع الأوروبي كان يمتلك إرثاً درامياً طويلاً.
كانوا مستعدين للتراجيديا.
بالضبط. أما المجتمع العربي فكان بحاجة إلى مدخل سلس. الكوميديا المطعمة بالغناء تمتلك قوة ناعمة، تكشف العيوب الاجتماعية وتنتقد السلوكيات دون أن يشعر المشاهد بأنه يتعرض لتوبيخ مباشر.
الضحك يكسر الحواجز.
فعلاً.
إذن بمجرد أن أثبت النقاش نجاح هذه الوصفة، خاصة إضافة الموسيقى، ننتقل جغرافياً إلى الشام، إلى سوريا،
لنرى كيف تم تضخيم هذا العنصر الموسيقي.
هنا يظهر اسم أبو خليل القباني، المؤسس الأول للمسرح الحديث في سوريا بين عامي 1878 و84.
القباني ظاهرة حقيقية، تعلم الفن من مشاهدة العروض الفرنسية في دمشق ومن احتكاكه باللبنانيين،
وكان فنانا شاملا أيضا، يؤلف ويلحن ويخرج ويمثل ويغني.
نعم، لكنه أخذ هذا الفن إلى منطقة مختلفة من حيث المضمون.
هذا ما لاحظته. العناوين بدأت تأخذ طابعا تاريخيا وملحميا ضخما. محمود نجلي شاه العجم، ناكر الجميل، عنترة، أسد الترعة، كسرى آنوشروان.
قصص كبرى فعلا.
طيب، كيف استطاع القباني أن يوفق بين هذه القصص التاريخية الجادة جدا وبين الغناء المستمر؟ ألم يصب الجمهور بالملل؟
السر هنا هو أن الغناء لم يكن مجرد إضافة ترفيهية أو فواصل، كان الأداة الأساسية لكسر الحاجز النفسي.
اشرحي لي أكثر.
تقديم قصص تاريخية بصيغة حوار درامي جاف كان سيشكل صدمة وثقلا على المتلقي وقتها. الغناء كان الجسر العاطفي، جعل الحدث الملحمي مألوفا وقريبا من طريقة تفاعلهم مع السير الشعبية.
منطقي جدا. الأمور تبدو واضحة في لبنان وسوريا، لكن هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. عندما ننتقل إلى مصر، يختلط التاريخ بالأسطورة.
أوه، المشهد في مصر يمثل واحدة من أكثر القضايا الجدلية تعقيدا.
نحن نتحدث عن إشكالية من هو المؤسس الحقيقي. القصة الشائعة التي يعرفها الجميع تقريبا تقول إن يعقوب صنوع أو جيمس سينوا هو مؤسس المسرح المصري عام 1870.
هذه هي الرواية التي تكررت لعقود.
يقال إن الخديوي إسماعيل استدعاه لقصر النيل ولقبه بموليير مصر، وأنه ألف 30 مسرحية مثل آنسة على الموضة والبربري.
نعم، هذه هي الأسطورة الشائعة.
انتظري، إذا كان الخديوي أعجبا به لدرجة إنه يلقبه شخصيا بموليير مصر، فكيف ينتهي به الأمر منفيا ويغلق الخديوي مسرحه؟ هذا التناقض الصارخ يدعو للشك المباشر.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد كيف يكتب التاريخ أحياناً. المصادر تستعرض بشكل مكثف البحث الأرشيفي الذي قدمه الناقد سيد علي إسماعيل في كتابه محاكمة مسرح يعقوب صنوع،
الصادر عام 2001.
بالضبط. هذا الكتاب ينفي هذه الريادة تماماً ويفند القصة من جذورها.
طيب، ما هي الأدلة المضادة؟ كيف نسف هذه القصة؟
الدليل الأكبر كان غياب الأدلة نفسها. المفاجأة الكبرى هي أن المصدر الوحيد لكل هذه الادعاءات هو مذكرات صنوع الشخصية.
يا إلهي، يعني كتب مذكراته والجميع صدقه.
تماماً. الدوريات والصحف في ذلك الوقت لم تذكره كمسرحي أبداً بل كصحفي.
وماذا عن الادعاء بأن المصلح جمال الدين الأفغاني مدح مسرحه؟
البحث أثبت العكس. الأفغاني لم يمدح مسرحه بل ووبخه على تفاهات جريدته الساخرة أبو نظارة زرقاء. أما الخديوي فلم يلقبه بمولير بل نفاه لأسباب سياسية بحتة تتعلق بنشاطه الصحفي.
إذن إذا أسقطنا أسطورة صنوع، من هم الرواد الحقيقيون في مصر بناء على الوثائق؟
الوثائق الأرشيفية تعيد الاعتبار لفرقة اللبناني سليم النقاش عام 1876.
وعلى المستوى المصري؟
يبرز دور محمد عثمان جلال هذا الرجل قام بجهد جبار في تعريب المسرحيات إلى الدارجة المصرية بين عامي 70 و 71،
مثل مسرحية مزين شاويلة والفخ المنصوب للحكيم المغصوب.
صحيح، هؤلاء هم من وضعوا حجر الأساس الفعلي.
طيب، من جدل تاريخي في مصر تأخذون المصادر إلى جدل أعقد وأقدم جغرافيا في الجزائر حول نص سبق الجميع،
اكتشاف المستشرق البريطاني فيليب ساج جروف.
بالضبط، اكتشف مخطوطة مطبوعة عام 1847 في نفس وقت محاولات النقاش تقريبا،
عنوانها نزهة المشتاق وغصة العشاق في مدينة طرياق بالعراق
لليهودي الجزائري إبراهيم دانينوس. أنا انبهرت حقا بالتركيبة اللغوية لهذا النص،
تركيبة فريلة فعلا،
خليط عجيب بين الفصحى وعامية الجزائر في القرن 19، واستخدام لأساطير وألف ليلة وليلة، وبل وحتى مقاطع من القرآن الكريم وشعر شعبي ومشاهد غنائية،
كبسولة زمنية معقبة لمدينة الجزائر
فعلا. لكن السؤال هنا، إذا كان النص موجودا وثريا ومطبوعا، لماذا ترفض المصادر اعتباره البداية الحقيقية للمسرح؟
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول الفرق بين النص الأدبي والحدث المسرحي.
فرق جوهري.
لكي نطلق على شيء اسم مسرح، لا بد من خشبة وممثلين وجمهور حي يتفاعل في اللحظة، وهذا ما غاب تماما عن نص دانينوس.
بقي مخطوطا حبيس الأدراج.
بالضبط، ولم يعرض على الخشبة أبدا، ولم يؤثر حتى في المسرح الجزائري الذي بدأ فعليا وتفاعل مع الجمهور عام 1926 على يد رائد يدعى علالو.
والمصادر تشير أيضا إلى بعد جدل آخر هنا، نحن بالطبع ننقل هذا الجدل الأكاديمي كما ورد بحيادية تامة.
بالتأكيد،
ذكرت المصادر أن تقديم سادي جروف وساميول موري لهذا النص والتركيز المبالغ فيه على يعقوب صنوع في مصر ينظر إليه من قبل نقاد مثل سيد علي إسماعيل كمحاولة لتهويد نشأة المسرح العربي.
نعم، المصادر ترصد هذا الاشتباك الأكاديمي بوضوح، وهو يوضح كيف أن تأريخ الفنون ليس عملية خالية من التجاذبات، لكن فنياً الريادة تحسم لمن جسد النص أمام الجمهور.
وهذا يرجح كفة النقاش والقباني. إذن ماذا يعني كل هذا؟ بعد استعراض هذه التجارب الفردية في بيروت ودمشق ومصر، لو انسحبنا خطوة للوراء، ما هي القواسم المشتركة؟ ما هي الشفرة الوراثية لبدايات هذا المسرح؟
الشفرة الوراثية واضحة جداً. أولاً، المسرح الغنائي كان هو الحل السحري لإرضاء الذوق العام، الغناء والتمثيل لا ينفصلان.
وثانياً،
المؤلفون هم أنفسهم المخرجون والممثلون، نصوصا كتبت أو اقتبست خصيصا لتمثل على الفور.
ومصابر الإلهام كانت واسعة، التاريخ العربي، التراث الإغريقي، ألف ليلة وليلة، لكنهم مارسوا تدخلا جراحيا قاسيا في النصوص المترجمة.
نعم، خضعت للحذف والتلخيص والتعريب المفرط. المصادر تطلق على هذه المرحلة اسم المرحلة المولييرية،
مولير بعباءة عربية. والغاية من كل هذا التدخل كانت مزدوجة، الإمتاع والتسلية من جهة والوعظ والإرشاد من جهة أخرى، مسرح نهضوي إصلاحي.
تماماً.
بصراحة هؤلاء الرواد يذكرونني بالأمهات اللواتي يخفين الخضار المفيدة في وجبة الأطفال المفضلة.
يا سلام، تشبيه دقيق ومضحك فعلاً.
يعني استخدموا الموسيقى والكوميديا وهي الوجبة اللذيذة لتمرير المواعظ والدروس الإصلاحية التي تمثل الخضار المفيدة لمجتمعاتهم.
أتفق معك، لقد غلفوا الدواء بقطعة حلوى. وطبعاً هذا التكيف أدى إلى بعض العيوب الفنية التي تعترف بها المصادر بصراحة.
مثل ماذا؟
ضعف في بناء الشخصيات وسطحية في الحوار أحياناً، لكنها نتيجة طبيعية لبدايات غير متمرسة في مجتمعات لم تكن مهيئة بعد.
رحلة مذهلة حقاً، من جرأة مارون النقاش في بيروت إلى ألحان القباني في دمشق، مروراً بالجدل المثير حول صنوع في مصر ودانينوس في الجزائر.
تأسيس المسرح لم يكن حدثاً سهلاً على الإطلاق، كان سلسلة من المغامرات والتكيف الثقافي.
وهذا يتركنا أمام فكرة استفزازية تستحق التأمل خارج الصندوق. لقد رأينا كيف اضطر رواد المسرح الأوائل إلى تحوير النصوص الأوروبية وحذف أجزاء منها وإضافة الشعر والموسيقى فقط لكي يتقبلها المجتمع آنذاك.
صحيح.
هذا يجعلنا نتساءل، كم من الأعمال الفنية أو الأفكار أو حتى التكنولوجيا التي نعتبرها اليوم أصيلة وراسخة في ثقافتنا هي في الواقع نتاج لعمليات ترقيع وتكيف مشابهة حدثت في الماضي ونسينا أصلها تماماً؟ شيء يستحق التفكير فيه. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في قراءة معمقة قادمة.